بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أيها الأحبة، من المعالم المهمة والإشارات الضرورية في طريق محاسبة النفس، تزكيتها وإصلاحها، أن نعي ونفقه ركني تزكية ومحاسبة النفس. فهنالك قاعدتان وأصلان عظيمان تقوم عليهما أصل التزكية والمحاسبة المثمرة الناجحة الحقيقية، وهما التخلية والتحلية. والتخلية والتحلية هما ثمرتا عموم العبادات والطاعات. ذاك يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذا الباب وفي هذا الجانب: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هنا ذكر التحلية. وقبل ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وهذا في باب التخلية، غض البصر وحفظ الفرج. قال: ذلك أزكى لهم. ذلك أزكى لهم. والمتأمل في ثمار عموم العبادات والطاعات يجد أن هذه الغايات لا تخرج عن تحقيق التخلية والتحلية. والتخلية هي تخلية النفس والقلب من الرذائل ومن الشوائب ومن الأدران ومن الخطايا والذنوب والمعاصي والآثام. والتحلية أي تحليتها بالطاعات والصالحات والقربات، وكذلك بالأخلاق الحسنة الرفيعة، أي تخلية النفس من الرذائل وتحليتها بالفضائل، وتخليتها من الأخلاق الدنيئة وتحليتها بالأخلاق الرفيعة. فابتداء من التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهي تحمل هذا المعنى: لا إله تخلي ونفي، أي أن تخلي وأن تنقي قلبك ومعتقدك ونفسك من كل شرك أو تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى لا إله إلا الله تحلي، وهي بمعنى الإثبات، أي لا معبود بحق إلا الله. ولو انتقلنا إلى الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، ثم قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا في جانب التخلية. ثم قال في جانب التحلية: ولذكر الله أكبر. فلا بد في كل عبادة أن تتحقق هاتان الثمرتان والغايتان العظيمتان: تخلية وتحلية. ولو انتقلنا إلى الزكاة، يقول ربنا سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة، قال: تطهرهم، التخلية. قال: وتزكيهم بها، ثم ذكر التحلية. ولو انتقلنا إلى الحج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ذكر وأكد هذا المعنى. قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: لم يرفث. وترك الرفث هو من باب التخلية، وترك الفسق والذنوب من باب التخلية. ثم في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل رمي الجمار، الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، قال: لإقامة ذكر الله، أي التحلية. فلا بد أن تتحقق أو أن يتحقق هذان الأصلان. وكذلك في الصيام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور، تخلية، والعمل به والجهل، هذه كلها من قبيل التخلية. قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر، قال: يذهبن وحر الصدر، أي وساوسه وما يعلق به. وهذه كلها من قبيل التخلية. أما ما يتعلق بثمرة التحلية في الصيام، قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال لعلكم تتقون، وهذا معنى التحلية. لذلك هذه القاعدة وهذا الفقه وهذا الفهم لتحقيق تزكية النفوس القائمة على ركني التخلية والتحلية، كالمزارع إذا أراد أن يزرع أرضاً فإنه أول خطوة يحرث هذه الأرض، والحرث لتخليتها من الحشرات ومن الآفات ومن أنواع التربة التي لا تصلح للزراعة، فهذا تخلية. حتى إذا ما جاء لوضع البذور وأن يكون هنالك زرع صالح طيب مثمر يبدأ بهذه الزراعة، فتخلية وتحلية. كذلك تزكية النفس هذا هو مفهومها، والعبادات التي يقوم بها العبد من القربات والطاعات والأعمال الصالحات لابد أن تحقق هذه الثمرة حتى يحقق تزكية حقيقية صحيحة. المعلم الآخر، قاعدة المهمة السادسة من معالم محاسبة وتزكية النفس، هي التزكية بالقدوة، أي ضرورة وأهمية القدوة الحسنة، لأن العبد لابد أن يقتدي بمن هو يحقق هذه التزكية، كما قال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يقول ابن كثير في تفسيره عن هذه الآية، يقول وهذه الآية أصل كبير في التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وأحواله. إذن لابد أن نعرف أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وعبادته وطريقة تزكيته لنفسه فنقتدي به، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا وحثنا على الاقتداء به، وأن الله عز وجل قد زكى نبيه، زكاه في سمعه وزكاه في بصره وزكاه في صدقه وزكاه في قلبه وزكاه في كل شيء، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول ربنا سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، ومما آتى الله سبحانه وتعالى الرسول هو تزكية النفس والأسباب الموصلة لتزكية النفس وكيفية تزكية النفس وطريقة تزكية النفس. فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام المتزكين وهو سيد المرسلين وقدوة الناس أجمعين، فينبغي الحرص على الاقتداء به في هذا الباب. ويقول ربنا سبحانه وتعالى مبينا ذلك قل إن كنتم تحبون الله، والمحبة الحقيقية لله سبحانه وتعالى لن تتحقق للعبد إلا بتزكية النفس، فإذا زكى العبد نفسه فإنه سيحقق محبة الله وبالنتيجة الفلاح. قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فإن اقتفاء أثر النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه في طريقة التزكية تحقق محبة الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه وعدد الأنبياء، ذكر إبراهيم وذكر نوحا وذكر إسحاق ويعقوب وإلياس وإسماعيل ويحيى وزكريا وأيوب وغيرهم من الأنبياء، قال أولئك الذين هدى الله، ثم قال فبهداه مقتدي. ومن طرق الهداية طريقة التزكية، طريقة تزكية النفس، لأنها من أقصر وأعظم طرق الهداية. وكذلك حث الله سبحانه وتعالى وذكر النبي عليه الصلاة والسلام على التأسي بمن قبله من الأنبياء، فقال سبحانه وتعالى واذكر، أي تذكر حال هذه الثلة أو هؤلاء القدوات ومن حالهم طريقة تزكيتهم. قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، قال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر، قال يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام قل له اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ومما جاء في دعاء إبراهيم عليه السلام قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويقول ربنا سبحانه وتعالى كذلك في موضع آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام طريقته أفضل وأعظم وأنجع وأنجع طريقة لتزكية النفوس، فينبغي أن نتأسى به في هذا الباب وأن لا نبتعد عن طريقته، لأن كثيرا من الناس يحاولون تحقيق هذه التزكية وهذه المحاسبة بعقوبة لأنفسهم أو بترك بعض المباحات أو بفعل كثير من البدع والانحرافات، ظنا منهم أن هذا يحقق تزكية النفس، وهذا مخالف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وممن يأبى؟ يأبى طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في تزكيته لنفسه. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني، من أطاعه بأقواله وأفعاله ومعتقداته وسلوكياته وعباداته. قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.